الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل يتجدد لقاءنا مع قراءة لكتاب سؤال وجواب في أهم المهمات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الثلاثاء، ليلة السابع من ربيع الأول لعام 38 و400 ألف، الموافق ليلة السادس من الشهر الثاني عشر لعام 2016. ما زلنا مع السؤال الأخير، ولعل نختم هذه الليلة هذه الرسالة لنشرع بإذن الله تعالى في رسالة أخرى الأسبوع القادم. طيب، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله. تعطينا مقدمة عن السؤال. أقرأ السؤال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: قد ذكر الله لعدم الإيمان بالدين الإسلامي موانع عديدة واقعة من جمهور البشر، وذكر منها الجهل به، وذكر منها أيضا الإعراض عن الأدلة السمعية والأدلة العقلية، وكذلك من موانع اتباع الحق رده بعدما تبين، ومن ذلك احتقار المكذبين للرسل وأتباعهم، وكذلك وهو وصلنا عند المانع الثامن.
نعم، ومن أكبر الموانع اتباع الحق والإيمان، حصر العلوم والحقائق في دائرة ضيقة.
نعم، حصر العلوم والحقائق في دائرة ضيقة.
نعم، نقف الليلة على المانع صفحة 73. ومن الموانع،
ومن الموانع أيضا تجرد الماديين ومن تبعهم من المغرورين، وزعمهم أن البشر لم يبلغوا الرشد ونضوج العقل إلا في هذه الأوقات التي طغت فيها المادة وعلوم الطبيعة، وأنهم قبل ذلك لم يبلغوا الرشد، وهذا فيه من الجراءة والإقدام على السفسطة والمكابرة للحقائق والمباهتة ما لا يخفى على من له أدنى معقول لم تغيره الآراء الخبيثة.
نعم صحيح، هذا ما زال بعض الناس والعياذ بالله يروجوا بين الحين والآخر. يقول عن زمن النبي عليه الصلاة والسلام الناس بسطاء، ناس يعني مبتدئين في الحياة، ما عندهم هذا التفكير الناضج وهذا الرشد الناضج، فلذلك كان الدين يناسبهم في ذاك الوقت. أما اليوم لو أتي إليهم بأحكام الإسلام بسنة النبي عليه الصلاة والسلام يترفع عنها، قال هذا في أمة قد خلت، ما يصلح لهذا الزمان. وهذا العياذ بالله طعن صريح بالله عز وجل وبرسوله وبين الإسلام. الله يعلم الغيب ولا تخفى خافية، ويعلم بأن الدنيا ستتطور والعلم سيتقدم، فلو كان هذا الدين لا يصلح إلا لذاك الزمان مع علمه الغيب لجعله صالحا، وكذلك الأمر جعل الله صالحا لعلمه. يعني لو كان تطوره غير الأحكام ده رب العالمين أخبرنا بأن إذا تغيرت الأمور افعلوا كذا، لكن ما قال الله ذلك مع أنه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، يعلم ولا يعلم يعلم، فجعل هذا الدين باقيا إلى يوم القيامة احتاجه الناس. وفي الحقيقة الصناعات المتطورة والتكنولوجيا ما تعارض الدين، لا تعارض الدين، وإنما منها ما هو حلال ومنها ما هو حرام. ما كان حراما مصادما للكتاب والسنة، مفسدا للأخلاق، مقطع للأرحام، مسفك للدماء، ناشر الفحشاء والمنكر، لا يجوز. وقد يكون شيء آلة يستعمل للحق والباطل، الحلال والحرام، فيستعمل بالحق بالحلال ويحرم استعماله بالباطل والحرام. نعم.
فلو قالوا إن المادة والصناعة والاختراعات وتطويع الأمور الطبيعية لم تنضج وتتم إلا في الوقت الأخير لصدقهم كل واحد.
نعم.
وأما تعريفهم على هذا وتجريهم وتعديهم إياه إلى العلوم الصحيحة والحقائق الثابتة والأخلاق الجميلة فقضية من أكثر القضايا. نعم. فإن العقول والعلوم الصحيحة إنما تعرف ويستدل على كمالها أو نقصها بآثارها وبأدلتها وغاياتها. انظر إلى الكمال والعلو في العقائد والأخلاق والدين والدنيا، والرحمة والحكمة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم أخذها عنه المسلمون وأوصلتهم وقت عملهم بها إلى كل خير ديني ودنيوي وكل صلاح وأخضعت لهم جميع الأمم وأنهم وصلوا إلى حالة وكمال يستحيل أن يصل إليه أحد حتى يسلك طريقه. ثم انظر إلى ما وصلت إليه أخلاق الماديين الإباحيين الذين أطلقوا السراح لشهواتهم ولم يقفوا عند حد حتى هبطوا بذلك إلى أسفل سافلين. ولولا القوة المادية تمسكهم بعض التماسك لأردتهم هذه الإباحية والفوضى في الهلاك العاجل. قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. ثم لولا بقايا من آداب الأديان بقيت بعض آثارها في الشعوب الراقية صلحت بها دنياهم لم يكن لرقيهم المادي قيمة عاجلة، فإن الذين فقدوا الدين عجزوا كل العجز عن الحياة الطيبة والراحة الحاضرة والسعادة العاجلة والمشاهدة أقوى شاهد لذلك.
يعني قد يكون عند هؤلاء المتقدمين ماديا بعض القيم، كل هذه القيم تكون من آثار الدين الذي أنزله الله، لأن الله عز وجل بعث في كل أمة رسولا، فقد تبقى بعض الشيء من الصلة، من الرحمة، من عطف على الفقراء عند الكفار المتقدمين ماديا، تكون هذا إيش؟ مما جاء به الله عز وجل، أو مما أرسل الله عز به رسله. نعم. وحتى الآن اليهود والنصارى ليس كل ما عندهم باطل، يعني حتى التوراة الإنجيل الآن موجودة بين أيديهم ليست كلها محرفة، كل كلمة فيها محرفة لا، لكن اعتراها التحريف، قد تكون فيها جمل وأحكام كما أنزله الله عز وجل، لكن هم ماذا فعلوا؟ حرفوا، فليست كلها مبدلة كما ذكر ذاك ابن القيم رحمه الله تعالى، لكن كلها منسوخة، نسخت بماذا؟ بالقرآن، والدين كله نسخ بالإسلام. نعم.
ومشركو العرب ونحوهم ممن عندهم بعض الأديان وبعض الاعتراف،
بعض الإيمان. نعم. ومشركو عيد العبارة.
ومشركو العرب ونحوهم ممن عندهم بعض الإيمان وبعض الاعتراف بالأصول الإيمانية كتوحيد الربوبية والاعتراف بالجزاء خير بكثير من هؤلاء الماديين بلا ريب ولا شك.
نعم.
ثم قد علم بالضرورة أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم جاءوا بالوحي والهداية جملة وتفصيلا وبالنور والعلم الصحيح والصلاح المطلق من جميع الوجوه، واعترفت العقول الصحيحة بذلك وعلمت أنها في غاية الافتقار إليه وخضعت لما جاءت به الرسل، وعلمت العقول أنها لو اجتمعت من أولها إلى آخرها لم تصل إلى درجة الكتب إلى الحقائق النافعة التي جاءت بها الرسل ونزلت بها الكتب، وأنه لولاها لكانت في ضلال مبين وعمى عظيم وشقاء وهلاك مستمر. قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
الله أكبر. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يذكر الله عز وجل منته على عباده المؤمن، يقول لقد من الله، اللام هذا مطلق القسم، يعني والله قد من الله، وقد التوكيد إذا دخلت على الفعل الماضي، من الفعل الماضي، لقد من الله الذي من على عباده من؟ الله عز وجل، من لله عز وجل. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم، أي عندما بعث فيهم رسولا من أنفسهم، قطعا هو من؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم، وقد بعث من أنفسهم حتى لا يشكوا في أمره، فيعرفونه ويعرفون نسبه ويعرفون لغته ويعرفون مولده ويعرفون نشأته، ما جاءهم من الجن، ما جاءهم من الملائكة، ما جاءهم إنسان غريب، وإنما معروف لديهم هذا الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، كمله الله وزينه الله بماذا؟ بالكتاب، ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان، ولكن جعلناه نورا، كان يتلو الكتاب بأمر الله عز وجل، قال وأتلو القرآن، يتلو عليهم آياته يعني الشرعية، إذ لا يوقع عن شيء يتلى إلا كان كلاما، وهذا من أدلة
القول بأن القرآن كلام الله عز وجل، لأنه قال إيش؟ يتلو، فلا يتلى إلا 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 الكلام. يتلو عليهم آياته أي القرآنية، ويزكيهم يعني بما جاءهم به من الأحكام تحصل بها تزكية النفوس. قد قال الله عز وجل نفسه وما سواها فألهمها فجورها وتقوى، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكاها يعني من زكاها الفاعل من، يعني قد أفلح من زكى الله نفسه، هذا احتمال. احتمال آخر قد أفلح من زكاها يعني من سعى بتزكية نفسه، وهذا حق وهذا حق. الذي يزكيه الله عز وجل يزكي نفسه، فهذا هو هو المفلح. قد أفلح الذي زكاه الله عز وجل، والذي يسعى بتزكية نفسه بطاعة الله ورسوله فهذا أيضا يفلح، والذي يسعى تزكية نفسه لن يتزكى إلا إذا أخذ بكتاب الله وسنة رسوله. فصار هذا حتى الذي أخذ الأسباب إنما هو زكت نفسه بالوحي الذي أنزله الله عز وجل. وقد يرجح أن المراد قد أفلح من زكاها أي الله، أي من زكى الله عز وجل، أي من زكاه الله، أنه جاء في الدعاء أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه اللهم آت نفسي تقواها وزكي أنت خير من زكاها. وقد خاب من دساها أيضا يقال قد خاب من دساه الله وأضله، لأن من يختار الضلالة يضله الله، وهذه عقوبة شديدة. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، وأصلا اختار الضلالة فالله عز عاقبه بأن مده الضلالة، وهذا كقول الله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لأنهم زاغوا فزاغت قلوبهم، هم اختاروا ذلك. كما أن الذي اختار الشياطين فإن الله عز وجل يرسل لهم الشياطين، ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تزمزا، فهم اختاروا الشياطين فنزلت عليهم الشياطين فأرسل الله عليهم الشياطين. وهكذا الذي اختار أن يدس نفسه بمعصية الله بالفجور والضلال فإن الله يعاقبه فيدسه، واضح. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، ومن دعوة إبراهيم عليه السلام أنه دعا الله عز وجل قال ربنا وابعث فيهم رسول منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فإبراهيم عليه السلام في دعائه أخرى التزكية، فرب العالمين لما منع المؤمنين قدم التزكية، قال هو سأل الله عز شيئا فأعطى الله عز ما هو خير وهو تقديم التزكية. فتزكية النفس أمر مهم جدا، لذلك المسلم يسعى لثلاث أمور مهمة جدا: الأول تحقيق التوحيد، الثاني تحقيق المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، الثالث تزكية نفسه. أما تحقيق التوحيد يكون بالإخلاص لله عز وجل، وأما المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم فظاهر بمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم طبق السنة، وأما تزكية النفس فتكون بالطاعة لله ورسوله وأن يرفع نفسه عن معصية الله ورسوله، فيحصل له بذلك ماذا؟ التوحيد والاتباع والتزكية. فالتزكية هذه للنفس بطاعة الله عز وجل ويرفع عن معصية الله مطلب عظيم وشرعي. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم لتزكية النفوس فعلم أمته كل ما تزكو به النفوس، وحذرهم من كل ما تضل به النفوس وتندس به النفوس من الفواحش والمنكرات، ويعلمهم الكتاب والحكمة. الكتاب القرآن، والكتاب من أسماء القرآن، القرآن من أسماء الكتاب، ذلك الكتاب لا ريب فيه، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. والكتاب سمي كتاب لأنه مجموع، ومنه قال كتيبة المجموعة، فلأنه مجموع من حروف وكلمات وجمل سمي كتاب. فالقرآن هو الكتاب، وهو الكتاب المبين الحق الذي لا يأتي الباطل بين يديه ولا من خلفه، فهو كلام الله عز وجل منه بدأ وإليه يعود. والحكمة، الحكمة يعني السنة، والدليل قول الله عز وجل واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة يعني آية القرآن والحكمة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالحكمة هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وممكن أن تشمل ماذا؟ الحكمة اللي هي وضع الأمور في نصابها، فكل ما وضع في نصابه يقال عنه أنه من الحكمة. قال جل وعلا: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال: وإن كان من قبل لفي ضلال مبين، يعني من قبل ماذا؟ من قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ومنة الله عز وجل المؤمنين ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم الذي يتبع عليهم آياته والذي يزكيهم والذي علمهم كتاب الحكمة، إيش كانوا؟ في ضلال مبين. مظاهر الضلال المبين الشرابي ولا لا؟ كانوا يشركون بالله عز وجل واتخذوا من دون أندادا، وكانوا يقطعون الأرحام ويعقون الوالدين، وكانوا يسفكون الدماء ويفعلون الفواحش ويأكلون الربا، وكانوا يعدون البنات، وكان عندهم ضلالات في النذور والذبح، وكانوا يقولون على الله بغير علم، وكانوا ينذرون ويذبحون الجن، وكانوا يأتون الكهنة والسحرة. يعني عد ما شئت من جميع المنكرات كانوا مندسين فيه، من الشرك إلى أدنى منكر، منتشرة جدا. كانوا في ظلمات، كانوا في ضلال مبين. فتأمل منة الله عز وجل عليهم، فخلق الله عز وجل من هذه الأمة التي كان في ضلال مبين أمة هداية، خير أمة أخرجت للناس، يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. بعد ما كانوا فيما كانوا في ضلال مبين أصبحوا يتورعون عن الحرام، شيء في شبهة يتركونه. قامت أمة عظيمة، أمة الإسلام نواتها الأولى خيرها، وهي من النوات الأولى؟ الصحابة والعلماء. فقاموا خير قيام بهذا الدين، فأخرجهم الله من الظلمات كثيرة إلى النور، نور الإسلام. فالضلال كثير والحق واحد، وأن هذا صراطي كم صراط واحد مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، هي السبل كثيرة، سبل الضلال، لكن سبيل النجاة، صراط النجاة، طريق النجاة، السبيل واحد، وهما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والكتاب والسنة وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم الوحي المبين. قال: وإن كان من قبل في ضلال مبين. إذن هذه معادلة. ما هي المعادلة؟ أنهم إذا تركوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مما من الله به على المؤمنين، راجعوا وعادوا إلى الظالم. وهذا ظاهر جدا، كل من تأمل بعد من بعد عن الحق الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، الآيات القرآن الذي يتلى، التزكيه التي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، الكتاب والحكمة، كل ما كان الإنسان بعيد عنها كلما كان أكثر في الضلال المبين. هناك كثير من الشعوب لا علاقة لها بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فتجد في غاية الضلال المبين. وهناك من ينتسب الإسلام لكن أيضا في بعد، فكلما قرب إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كلما قرب إلى النور والاستقامة، وكلما بعد عن الحق وقع في الضلال المبين، لكن كلما ازداد بعده كلما ازداد ضلاله. إذن هذه معادلة: من أخذ بالحق من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فهو على الحق وعلى الصراط المستقيم، وله هداية كاملة وله الأمن الكامل، ومن خلط وخالف فإنه ينحرف ويقترب للضالين بقدر ما ابتعد عن الكتاب والسنة، بقدر ما ابتعد عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بقدر ما ابتعد عن ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وهكذا حتى يقع بما هو يعني أشد، حتى يخرج من ملة الإسلام والعياذ بالله. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: فالعقول لم تبلغ الرشد الصحيحة ولم تنضج إلا بما جاءت به الرسل.
نعم.
قال: ومن ذلك خداع أكثر الناس بالألفاظ التي
أيضا من الصوارف. نعم. صح.
نعم. ومن موانع الحق.
الموانع. نعم.
اتباع الحق. ومن ذلك خداع أكثر الناس بالألفاظ التي يزوق بها الباطل ويرد بها الحق من غير بصيرة ولا علم صحيح. نعم. وذلك لتسميته علوم الدين وأخلاقه العالية رجعية، وتسميتهم العلوم والأخلاق الأخرى المنافية لذلك ثقافة وتجديدا.
نعم صحيح. حتى بعض الناس يخشى أن يقع عنه رجعي، يعير بكلمة أنت رجعي أو قديم أو من العصر الحجري أو من أين أتيت أو عليك أنفض ما عليك من الغبار، سبحان الله. إلى درجة أن بلغ الأمر فيه من يدعو إلى الإسلام أراد يدعو إليه للتجديد. نعم له دعاة يجدد، كأن دين الله عز وجل إيش أصبح قديما ويحتاج إلى تجديد. مع دين الله عز وجل كلما كان قديما الأمر الأول كان أقرب إلى الحق، بل هو الحق. لذلك قال الإمام مالك كلمة مشهورة، ماذا قال؟ قال ما لم يكن يومئذ دينا، يعني دين تعبد به لله، فلن يكون اليوم دينا. فالتجديد هذا اللي يسمونه تجديد، هذا محمود ولا مذموم؟ ها؟ مذموم، لأنها التجديد مخالف لما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. والقديم اللي يسمونه رجعية هذا هو الحق اللي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أنزله الله. ماذا قال الله فيه؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، سبحان الله العظيم. دين أكمله الله بنفسي وأتم به النعمة ورضيه لنا دينا، كيف من سيبحث عن غيره؟ كيف يبحث الإنسان عن دين غير دين الإسلام وهو دين جاءت به هذه التزكية العظيمة؟ من أكمله؟ الله عز وجل. من أتم به النعمة؟ الله عز وجل. من رضي له رضيه لنا دينا؟ الله عز وجل. هو الدين دين الله حتى نعبده، فهو الذي اختاره، هو الذي شرعه، هو الذي أنزله، هو الذي أرسل محمد صلى الله عليه وسلم. لو تعقل هؤلاء قليلا لوجدوا أنهم في بعد. كيف الإنسان ينبذ ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وهو الدين الذي أرسل الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الدين الذي أكمله الله بنفسه، وهو النعمة التي تمه الله عز وجل، وهو الدين الذي رضيه الله لنا أن نتدين به وأن نعبده به، كيف تبحث عن غير هذا الدين؟ فنسأل الله العافية. يسمونه رجعية، فكان قولهم رجعية هذا إيش؟ من أسباب صد الناس عن سبيل الله عز وجل، من موانع قبول الحق عند كثير من الناس. نعم.
ومن المعلوم لكل صاحب عقل صحيح أن كل ثقافة وتجديد لم يستند في أصوله إلى هداية الدين وإلى توجيهات الدين وإلى توجهات الدين فإنه شر وضرر عاجل وآجل.
صحيح.
ومن تأمل،
نعم، كل ما خالف أصول الدين فهو شر وضرر عاجل وآجل، يعني إما أن يكون ضرره وشره عاجل واضح الآن، أو مآله لأن يكون بعد ذلك انحراف وضلال وضياع في الأخلاق، في الدين، في الأعراض. نعم صحيح. أقرأ الحاشية. الشيخ عبد الرزاق العباد يشكر.
يقول الشيخ عبد الرزاق العباد حفظه الله: هذه عشرة أمور ذكرها المصنف مما يصد الناس عن الحق والإيمان، ويمكن أن يضاف إليها أمر وهو تلقيب أهل الباطل الحق وحملته بألقاب ذميمة منفرة، ومن ذلك ما جاء في قصة ضماد الأزدي رضي الله عنه التي أخرجها مسلم في صحيحه في كتاب الجمعة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن ضمادا قدم مكة وكان من أزد شنوءة، وكان يرقي من هذه الريح، فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون، فقال: لو أني رأيت
هذا الرجل ضماد قدم مكة، وهو أتى من جهة الأزد من جهة اليمن، ويرقي من هذه الريح، يعني في عقله شيء في نفسية، كان إيش عنده رقية، فسمع بالنبي عليه الصلاة والسلام بعض أصحاب مكة يقولون أن عندنا واحد مجنون، فقال: بما أني أنا عندي رقية، أخذ يبحث عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى إيش حتى يرقيه، يقرأ عليه، شوف ماذا حصل. نعم. يقول إن محمد،
فقال إني
فسمع سفهاء
من أهل مكة يقولون إن محمد المجنون. نعم. فقال: لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي. قال: فلقيه، فقال: يا محمد، إني أرقي من هذه الريح، وإن الله يشفي على يدي من شاء، فهل لك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد وأن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. قال: فقال: أعد علي كلماتك هؤلاء. فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات. قال فقال لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغنا ناعوس البحر. قال فقال هات يدك وبايعك على الإسلام. قال فبايعه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى قومك؟ قال وعلى قومك.
الله أكبر. هذا يقول بعض المشايخ في مذك الحديث، يقول هذا جاء ليعالج النبي صلى الله عليه وسلم فعالجه النبي عليه الصلاة والسلام، جاء ليعالج النبي عليه الصلاة والسلام فعالجه النبي عليه الصلاة والسلام. وهي تسمى الكلمات تسمى خطبة الحاجة، كان النبي صلى الله عليه وسلم فتح فيها خطبه، خطبة الجمعة وخطبة العيدين. ومن تأملها وجد فيها العجب العجاب من المعاني الرزينة والهداية والاستقامة. إن الحمد لله، كل صفات الكمال والجلال يستحقها الله، لأنه قال إن الحمد بالألف واللام لله، يعني يستحقه الله. والحمد معناه ماذا؟ صفات الكمال والجلال والعظم والكبرياء والجمال يستحقها الله عز وجل، فلا يلحق الله نقص بحال من الأحوال ولا بوجه من الوجوه. له صفات الكمال المطلق، الكمال المطلق لله عز وجل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه، أي نثبت له ما له صفات الكمال والجلال، ونستعينه نطلب منه العون، لأن من لم يعنه الله فهو مخذول. ولو أتي كل عوامل القوة والقدرة والوقوف والثبات، كل عوامل ما عنه الله فهو مخذول. حتى قال جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين، إذا ما عانك الله والله ما تستطيع تسبح تسبيحة لله ولا تخطو خطوة في طاعة الله إلا بعون الله عز وجل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينبه على الاستعانة بالله، فلا بد المسلم أن يستعين بالله. يقول نستعين، قال ونحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له. إذا الله عز أراد بعبده هداية، من ذا الذي يمسكه عنه؟ من الذي يستطيع أن يضله وقد هداه الله عز وجل؟ لا يمكن، ولو اجتمع الإنس والجن. إذا الله عز وجل هدى إنسانا وثبته، ما استطاع أحد بأي شبهة بأي قوة بأي اجتماع، ولو اجتمع الجن والإنس ما استطاع أن يضل إنسانا قد هدى الله عز وجل وراد بالهداية. والعكس بالعكس، وما يضلل فلا هدي له. إذا أضله الله عز وجل وختم على قلبه وجعل بصر غشاوة، فمن يهديه؟ فمن يهدي من بعد الله؟ ما يمكن. فذلك المسلم بحاجة ماسة لماذا؟ إلى أن يسأل الله الهداية. لذلك حتى لو جهل هذا أو غفل هذا، فقد شرع له أن يقرأ في الفاتحة ماذا؟ اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. أي هداية؟ الإرشاد ولا التوفيق؟ كلاهما. فأنت تسأل الله على هداية الإرشاد، يعني أن يزيدك الله علما، فأنت ما تعلم إلا قليل. فإذا قلت اهدنا اهدنا اهدنا، يعني تسأل الله أن يزيدك علما، وقل ربي زدني علما. وهذا الذي تعلمه ما تعمل به إلا قليل، نعلم كثيرا ونعمل قليلا. فتسأل الله أن يزيدك هداية التوفيق، أن يوفقك أكثر وأكثر لتعمل بالهداية. فالآن لما نسأل الله الهداية، يعني نسأله أن يزيدنا علما، فما نعلم إلا قليل. ولما نسأل الله الهداية ما نعلمه ما نعمل منه إلا القليل، فنسأل الله أن يزيدنا توفيقا لنعمل. وذاك في الدعاء المأثور، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، يعني أرنا الحق حقا، يعني زدنا هداية ماذا؟ إرشاد. وارزقنا اتباعه، يعني زدنا هداية التوفيق. وأرنا الباطل باطلا، يعني زدنا هداية إرشاد. وارزقنا اجتنابه، يعني وفقنا إلى أن نجتنبه. فأنت كل هذا تقوله في سؤالك الله الهداية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك. هذه الكلمة العظيمة، كلمة التوحيد، يعني يقر شهادة على علم أن لا معبود حق إلا الله. وأكد ذلك فقال وحده لا شريك له، أكد ذلك فقال وحده لا شريك. هذه شهادة عظيمة، هي أعظم شهادة. فإذا كان عندك شهادة لا إله إلا الله فأنت تحمل أعظم شهادة. لا شهادة الجامعات ولا المعاهد ولا الدكتوراه ولا البروفيسور ولا شهادة لا إله إلا الله، كما أنت غني بهذه الشهادة. هذه الشهادة من عظمها شهد بها أعظم شهادة، وهو الله عز وجل. وعطف شاف الملائكة شهدوا بها وأولو العلم شهدوا بها. فقال جل وعلا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فأنت إذا شهدت هذا الشهادة شيء عظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام شهد بهذه الشهادة أمام هذا الرجل. النبي جاء ليقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم ليرقى النبي صلى الله عليه وسلم يعالج النبي عليه الصلاة والسلام. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. ويعني نفسه هو عبد ورسول. وهذه أيضا شهادة عظيمة لا تنفك عن شهادة أن لا إله إلا الله ولا تصح شهادة أن لا إله إلا الله إلا بها. فإن الله هو الإله الحق المستحق العبادة لكن كيف يعبد؟ بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بما أمر الله عز وجل فاستقم كما أمرت. والرسول صلى الله عليه وسلم ما هو إلا عبد عبد ليس له خصائص الربوبية ولا له شيء لكنه رسول الله. صحيح أنه بشر لكن يوحى إليه. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه. فلما أوحى الله إليه صار له شأن آخر. من لم يشهد له بالرسالة فلا يدخل الإسلام ولا يصح دينه ولا إيمانه ولا يدخل الجنة. لابد أن تشهد أن محمد رسول الله لا أحكامه لا احترامه لا توقيره. رب العالمين رفع ذكره رب العالمين اصطفاه ورضي أن يكون رسوله إلى الإنس والجن الناس كافة. فلابد أن يشهد له بالعبودية لله عز وجل وبالرسالة. فذاك يجمع في كثير ما يجمع إيش عبده ورسوله. ثم يعني لما قال هالكلمات سبحان الله مختصرة نفذت إلى قلب هذا الرجل اللي جاء ليقرأ على النبي عليه الصلاة والسلام. تعجب ما هو الكلام الذي يعرفه ما هو الكلام الذي يسمعه ما هو كلام مجانين هذا. لا والله ما هو كلام مجانين. فالرجل قال إيش؟ قال أعد علي كلماتك هؤلاء متعجبا منها. فعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات. فقال لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء. يعني إخوان لما اسمع هذا الرجل العربي الذي كان الأدب والشعر في قمته تعجب من هذا الكلام. ونحن لا نتعجب إلا قليلا ربما عدم تدبرنا لهذا الكلام. كلام عظيم كله توحيد كله حمد لله كله استعانة بالله. شوف فالرجل تعجب وقال فما سمعت مثل كلامك هؤلاء ولقد بلغنا ناعوس البحر. قال فقال هات بيدك أبايعك على الإسلام. شوف في لحظة واحدة فبايع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه. فقال صلى الله عليه وسلم وعلى قومه. قال وعلى قومه يعني بايع عنه وعن قومه. ذهب ليدعوه إلى الله عز وجل. طيب قال الشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي في الفقرة الأخيرة من كتاب ومن تأمل.
قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن تأمل أدنى تأمل ما عليه من يسمون مثقفين وماديين من هبوط الأخلاق والإقبال على كل ضار وترك كل نافع عرف أن الثقافة الصحيحة تثقيف العقول بهداية الرسل وعلومهم الصحيحة وتثقيف الأخلاق تهذيبها بالأخلاق الحميدة الجميلة والتوجيهات النافعة التي تشتمل على الصلاح المطلق والاستعانة بعلوم المادة الصحيحة على الخير والصلاح والنجاح.
ممكن أن تستعمل هذه التكنولوجيا الحديثة والعلم المتطور في الصلاح تستعمل الخير ما تجعل المادة للصد عن سبيل الله.
فالإسلام يأمر ويحث على تحصيل السعادتين وتكميل الفضيلتين. ومن تأمل ما جاء به الدين الإسلامي من الكتاب والسنة جملة وتفصيلا عرف أنه لا صلاح للبشر إلا بالرجوع إلى هدايته وإرشاده وأنه كلما أصلح العقائد والأخلاق والأعمال وقد أصلح أمور الدنيا وأرشد إلى كل ما يعود إلى الخير والنفع العام والخاص. والله الموفق الهادي وصلى الله على محمد وسلم.
الحمد لله على أتممنا قراءة هذه الرسالة. نسأل الله أن ينفعنا بها احترضوا فيها الرسالة نسخ الواحد نسخة احترض فيها يستفيد منها. طيب
سلام
طيب معي شعبين كله في ورد سؤال. يلا مطلوب الجواب عليه. خذ يا أبا محمد اقرأ هذا. جاهز؟ يلا تفضل. هذا السؤال.
السؤال: السلام عليكم شيخنا وبارك في علمك. يقول بعض من عرف بالتهييج،
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
يقول بعض من عرف بالتهييج وتأجيج الفتن الواقعة في بعض الإسلام في بعض البلاد الإسلامية.
عرف إيش؟ يقول إيش؟ عرف من؟
بالتهييج.
بالتهييج.
وتأجيج الفتن الواقعة في بعض البلاد الإسلامية وخاصة في الفتن الواقعة في سوريا. أن الشيخ سالم الطويل لا يعرف فقه السنة فضلاً حتى النون.
يلا ماشي.
فضلا عن فقه الواقع، وهو أنه لا يرى أن أهل سوريا، يعني من ليس لهم انتماء حزبي أو تكفيري، ليس لهم الحق في الدفاع عن أنفسهم، وأنهم ليسوا في جهاد دفع عن أعراضهم وأموالهم، وأنه خالف الحديث المشهور أن من مات دون ماله أو عرضه فهو شهيد، وهذا ما قاله أحد أبناء عدنان العرعور في تسجيل له مرئي. السؤال الثاني.
حسبك. طيب الحمد لله، وصلى الله وسلم بارك على نبينا على رسول الله وعلى آله وصحبه والمعلم. هذا يقول إن اللي قاله ابن عدنان العرعور. طيب هل هذا يعني له قدرة على أن يحكم علي أو على غيري بأني ما عندي فقه؟ ومن هذا أصلا حتى يقول هذا عنده فقه وهذا ما عنده فقه؟ يعني هل المطلب يقول لا بل أنا عندي فقه وأنا فقيه كبير؟ كلام هذا مأخوذ خيرا، ما له معنى. من هذا ابن عدنان العرعور عشان يحكم على الناس عندهم فقه أو ليس؟ مجرد طعن. سالم الطويل ما عنده فقه. ايش يقول ما عنده فقه؟ ايش
في الواقع؟
لا قبل الواقع ما عنده فقه في السنة.
فضلا عن لا يعرف فقه السنة.
ما يعرف فقه السنة. طب انت لا تعرف فقه السنة حتى تحكم الناس على فقه السنة؟ تتعرفني اعرفك؟ ما اعرفك ولا تعرفني حتى تحكم علي ما عندي فقه في السنة. ثم يقول فقه في الواقع. ما المراد بالفقه الواقع؟ هذا مما ابتدعه بعض الناس، فقه الواقع فقه الواقع، فأثروه على الكتاب والسنة حتى يجتمع الناس على هؤلاء الحركيين بحجتهم يفقهون الواقع. ولمز العلماء في يوم من الأيام أنهم لا يفقهون الواقع، وعلى رأس هؤلاء اللي ما يفهم الواقع الشيخ ابن باز رحمة الله عليه والشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه ومن طلابهم وطبقتهم، كل هؤلاء ما يفهم الواقع، وحصر فقه الواقع اللي هو كأنه الفقه الأكبر اللي لا بعده ولا قبله بما عند بعضهم من الكلام في القيل والقال وقراءة في مذكرات فلان والسياسة الفلانية، وقال هذا هو الفقه الواقع الذي إيش يجب على المسلمين أن يسيروا بعده. كلمة فقه الواقع أرادوا بها صرف الناس عن فقه الكتاب والسنة، عن العلماء الربانيين، عن الذين وفقهم الله عز وجل وحموا هذا الدين، عن علماء التوحيد والسنة والتفسير والحديث. فكل هؤلاء ليسوا علماء بالواقع، ولذلك كان يقول بعضهم لا يجوز أن تستفتي عالما لم تطأ قدمه أرض الجهاد، يعني ما يتعلق في أفغانستان أيام القتال في أفغانستان. لما بن باز ما وصل هناك، الألباني ما وصل هناك، العثيمين ما وصل هناك، ما خرج أصلا من المملكة، بن باز ما عنده حتى جواز، الشيخ العثيمين آخر عمره سافر العلاج أمريكا سافر واحدة ما خرج من المملكة، إيش عرفهم هؤلاء؟ فقط أرادوا صرف الناس عن العلماء بهذا المصطلح المحدث اللي ما أنزل الله سلطان، فقه الواقع فقه الواقع. ثم كون أنا أقول إني ما أعرف في سوريا، نعم شو المشكلة ما أعرف في سوريا؟ ينقصني ذلك هذا؟ لكن أنتم تعودتوا أن كل واحد يتكلم في كل شيء، فيما يعرف فيما لا يعرف، فيما يحسن فيما لا يحسن، هذا لا يجوز. الله يقول جل وعلا في كتاب: ولا تقف ما ليس لك في علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نعم أنا أعلنها يا أخي، ما أتكلم فيما لا يعنيني، ولا أتكلم فيما لا أعلم، ولا أتكلم فيما ليس من اختصاصي. هكذا الناس عودوا الناس هكذا. وأنا أضرب لكم مثلا، أول ما قامت الحرب التي تسمى بيش عاصفة الحزم في بدايتها، أول ما قامت كنت في مكة في رمضان، بعد صلاة الفجر أوقفني اثنان: ممكن نجلس معك؟ سلم معك، تفضل. والله عندنا بعض الأسئلة ما أعرفهم، يقول إحنا نعرفك نسمع فيك أول مرة نشوفك. قلت إذا تفضل. فقالوا: إيش رأيك بعاصفة الحزم؟ قلت: سبحان الله،
عاصة الحج لما بدأت أنا ما أدري عنها وأنت تدرون، قال لا فجأة قامت صح؟ قالوا صح. قلت هذه خطط لها، يعني أنت لما تشوف ولي الأمر الملك سلمان لما بدأ بهذه الحرب كم عنده من المستشارين، كم عنده من القوات، كم يعرف الاتفاقيات، كم عنده من الأسلحة، كم عنده بقدرة الخصم اللي أمامه، دراسة طويلة عريضة حتى بدأ بالحرب. أنا اللي ما أدري عنها وأنا وأنت اللي ما ندري عن الحرب فجأة بدأت نقول رأينا فيها، يعني شوف الجرأة. طيب إحنا جالسين على الطاولة الآن، ماذا تستفيد أنت وماذا استفيد من أتكلم وماذا تستفيد من تسمع رأيي فيها؟ لكن هكذا تعودوا، كل واحد يتكلم في كل شيء. ما احترقت سوريا وهذا في رقابهم إلا بسبب ناس تتكلم من بعد، حرقوا الناس وشردوا الناس وسفكت الدماء وهتكت الأعراض وهدمت المدن بسبب الناس تكلم. يلا أبطال سوريا، يلا قدموا الجثث، قد ولهم ما عندهم إلا فقط التحريض والخطابات وجمع الأموال وبعض مستغنى من ورائها الذين يسمون تجار حرب ولا يريدون أن تقف الحرب أصلا، إنهم استفادوا وشروا عقارات وصارت عندهم أشياء كثير معروف ويتأولونها، والتأويل شروا من التعطيل. والآن جماعة تبرعات روح نصرفها، بعدين تنتهي التبرعات، بعدين حق الناس أعطونا تبرعات مرة أخرى، هذا مش جاهزين الناس اليوم متحمسين في القضية دفعوا تبرعات، هذا ما عندهم يدفعون، فما دفع أخذ الأموال هذه؟ قال نستثمرها، راح عشرة في عقار في أوروبا وفي تركيا عقارات من أموال التبرعات حتى نأخذ الري حتى يستمر ماذا؟ الدعم للشعب السوري، هاي دعم وعقارات بأسمائهم. أنا ما فعلت هذا الشيء ولا جمع دينار واحد ولا أرسل طلقة واحدة. أنتم لا في رقابكم هذه الفوضى. وإذا هذا الكلام تقول من نقول على ابن عدنان عرور، أنا ذهبت إلى تركيا لدورة علمية هناك والتقيت بأخوة سوريين ماذا قالوا؟ قال أكثر ما أثر في إشعال هذه الحرب الفتنة العظيمة هم يشتكون، قالوا أربعة، قالوا يوسف غرضاوي وعدنان عرعور أبو هذا المتكلم ومحمد العريفي ونبيل العواضي. قلت معقول؟ قال والله العظيم هؤلاء. شوف الآن إيش المآل، دخلت روسيا ودخلت إيران ودخل حزب الشيطان هذا وحرقوا الأخضر واليابس وما تدري متى ينتهون. ما المسؤول الآن؟ يأتون يقول في جهاد ولا في جهاد؟ أنت لحد الآن ما في جهاد؟ أبي أريد هذا الذي بدأ يقول جهاد جاء، أين هو الآن؟ أنتم تسمعون الآن في مقطع حق محمد العريفي الأيام ولا نبيل العواضي ولا شو اسمه يوسف القرضاوي ولا عدنان عرعور؟ سكتوا كأنهم ما فعلوا شيئا. أنا ما قلت اذهبوا وثوروا، ثوروا ما قلت أنا ثوروا، ولا قلت اخرجوا، ولا قلت لا سلمية ولا 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 غيرها. الآن بعد ما وقع الفأس بالرأس، بعد ما وقعت الكارثة، جئتوا تتهموني ما يرى الجهاد؟ أي جهاد تريد أنت؟ تمد من؟ لكن علماء من قبل الأموات، صور علماء أموات، قال ما في شيء اسمه ثورة يا جماعة. يعني الشيخ ابن سعدي من السبعينات الميلادي متوفي ويتكلم عن الثورات، ما في شيء اسمه ثورة. الشيخ الألباني رحمة الله على الجميع، الشيخ الثمين، وقتوني بثورة حال الناس بعدها خير من قبلها، يقول ما في. هذا كلام العلماء. فلما نقولنا ما في شيء اسمه ثورة وليس من الإسلام، حتى بعضهم يقول إيش ثورة؟ شنو إيش في شيء اسمه ثورة في الدين؟ يقول ثورة الفرنسية. شوف دليلهم، دليلهم لا كتاب ولا سنة ولا رواه البخاري ولا مسلم، الثورة الفرنسية. وقعت الناس بهذا، ثم تأتي اليوم الآن ماذا نصنع؟ وهل القرار بيدي حتى أقول ماذا تصنع؟ ولا السوريين ينتظرون سالم وطيب يتصل بهم حتى يعلن ماذا تصنع؟ أنا لما أقول مالي أي صفة أتكلم حتى أقول ماذا تصنع؟ في دول كبرى داخلة، حتى في دول داخلة بالخير، مثل ما دخل الآن السعودية ولا داخل تركيا ولا يمدون الناس بسلاح ولا يعطون ولا من يعطون، هذه أشياء ما يعلمها كم فصيل، من يقتل من؟ أنا أقول ادفعوا، لو قلت ادفعوا لمن؟ أما الكذب والافتراء أن يقول ما يجوز إنسان يدفع عن نفسه، أصلا واحد يدفع عن نفسه يا أخوان هذا يحتاج لفتوى؟ أي واحد يعتدى عليه يفتت، تقدر تدفع عن نفسك تدفع عن نفسك. يعني لو اعتدى عليك احد قلت انتظر خليني اتصل اشوف فتوى ايش قالوا العلماء، استاذنهم ادافع عن نفسي ما ادافع، ما حد راح يستفتيك اصلا. لكن حتى الدفاع عن النفس هذا ليس على كل حال انك انت ايش الافضل ان تدافع عن نفسك، يعني قد إنسان يعتدى عليه فماذا يفعل؟ يهاجر. النبي عليه الصلاة والسلام في مكة ما استطاع، قتل بعض أصحابه وعذب بعض أصحابه، فهاجر الدفعة الأولى من الصحابة إلى الحبشة، ثم هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. نعم يجوز لك، لكن ما يجب عليك. يجوز لك أن تذب عن نفسك وعن عرضك وعن مالك وعن أرضك، وإذا قتلت فأنت شهيد. هذا من باب الجواز لا من باب الوجوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، قال رجل: يا رسول الله، رأيت أن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: لا تعطيه. قال رسول الله: رأيت أن قاتل؟ قال: قاتله. رأيت أن قتلني؟ قال: أنت شهيد. قال: رأيت أن قتلته؟ قال: هو في النار. رواه مسلم في الصحيح. لكن هل هذا حديث يدل على أي واحد يريد يأخذ مالك لازم تقاتله؟ طيب وفي دخل علينا نحن الآن في المجلس، دخل علينا واحد عنده سلاح، قال: كل واحد طلع اللي جيبه الفلوس ولا قتلتكم كلكم. هل تطبيق هذا الحديث وهم سلح خلي يقتلنا، ها، ولا نعطيه الكم الفلوس اللي عندنا؟ نعطيه بعد، نقول ما تبي التلفونات بعد، نعطيك تلفوناتنا هواتفنا الجوالنا، ولا خلي يقتلنا. اللي حصل الآن لما احتلت العراق الكويت، نفس القيادة في الكويت قال إيش؟ قال: إلقاء السلاح وعدم المقاومة. ليش؟ بلدنا، أرضنا، أعراضنا. قال: نعم صحيح، لكن هذا جيش جرار، أتى هذا صدام 600,000 داخل علينا، إحنا كلنا مع رجالنا مع نسائنا مع الصحة، ما نوصل عدد الجيش اللي داخل علينا، مقاومتنا له يسحقنا. ليس من الحكمة أن إحنا نواجه. انسحب الجيش لما جاء الفرج وخططت الأمور كبيرة، فجاء الفرج. بعض الناس أخذ يقاوم هنا في الكويت، اللي قاوموا سحقوهم قتلوهم. الناس اللي بقيت هنا المدنيين قال: والله ما ارتحنا لما وقفت المقاومة. ليس على كل حال المقاومة والدفاع عن النفس سيأتي بنتيجة أو ثمرة يعني إيجابية، قد تكون هي أشد على المسلمين. لكن أنا ما لست يا أخوان في مقام أني أنظر لأهل سوريا ولا أهل دارفور ولا أهل اليمن. أنا ما يجوز أصلا، ما يجوز أتكلم الإنسان بغير علم، لا أنا سياسي ولا أنا عسكري ولا أنا صاحب قرار ولا أنا من كبار العلماء ولا من صغارهم، على أساس أتكلم؟ بس هم تعودوا هكذا، كل واحد يتكلم. من هؤلاء أبناء عرعر عشان يطلعون ويقررون في الفضائيات؟ من أنتم؟ بأي صفة تكلموا؟ حرقوا الناس. شو والله أنا أذكرها تماما، طبعا هذا ما هو شيء قديم، 5 سنوات 6 سنوات. حلب لو تتحرك حلب، لو حلب تنتهي القضية، تحركت حلب احترقت حلب. شيء بعض الكفار مش طايق اللي قاعد يحصل في أهل حلب اليوم، قصف براميل روسيا إيران ضرب، يعني والله شيء يعني يبكي الحجر. من تسبب؟ هو الذي يلام على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن أكبر كبار أن يلعن الرجل والديه. تعجب الصحابة، أو يلعن الرجل والديه؟ فسرها النبي عليه وسلم، قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فاعتبر هذا المتسبب بسب والديه اعتبره سابا لوالديه. شوف حديث هذه بالفقه، أنت ما قتلت، ما فجرت لا بها الحمى ولا بها الدرعة ولا بحلب ولا، لكن أنت ماذا فعلت؟ أنت تسببت. واحد أفتي له من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل وقد شج رأسه، أمره يغتسل فمات، فقال فلما بلغ ذاك النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتلوه قتلهم الله. ليش تفتله بغير علم؟ واحد رجل واحد. شوف أمة ضاعت الآن، تتهمون من قال لكم لا تخرجوا لا تثوروا ليس هذا من الدين، تتهمون كأنه سبب الحرب، ما خليتهم الشبيحة، ما خليتهم مخذلين، ما خليتهم ما نفقه الواقع ولا فقه ولا دين عندنا ولا أخلاق ولا إيش نفعل؟ بيدي ماذا أنا حتى أنقذ سوريا؟ لكن هكذا هؤلاء فعلوا فعلتهم وما زالوا مصرين، الذي خالفهم الذي نهاهم كأنه السبب. حصل الله أن يفرجه. أنا قلت حق بعضهم: شو المطلوب مني يا أخي؟ ادعوا له. قلت: ادعوا له. من قالك لا أدعو لهم؟ من منعك من الدعاء؟ لك أدعو من؟ أول ما عندي قدرة على الدعم ولا عندي سوابق دعم ولا أجمع دعاء، وإذا في دعم في دول تدعم، في معاهدات، في سياسات، في اجتماعات، في مؤتمرات، في استقاء سوريا، مش عارف ايه، اشياء كثيره.
وممكن حتى لو دولة مثلا إلى السعودية تدعم ناس معينين من أجل ماذا؟ ليصلوا إلى ماذا؟ أما هكذا كل يوم انقسمون كل يوم وصل. في البداية في ناس أيدت بكل صراحة جبهة النصرة، ولا جبهة النصرة طلعت القاعدة ولا تتوعد متى ما وصلناكم قتلناكم، بس خلينا نخلص من هنا راح نأتيكم. بعد شوي جبهة النصرة انقسمت، بعد شوي تغيرت أسامي، اللي اليوم اسمه جبهة النصرة طلع المرة الثانية صار مش عارف إيش الفتح، صار مش عارف إيش الأحرار، صار أسماء كثيرة، فرق كثيرة، وأحزاب كثيرة. طيب أنا ما أعرف أميز بينها، كيف أتكلم؟ أصلا لو تكلمت لا يجوز شرعا أتكلم. وبعض الناس والله بكل وقاحة وافتراء كذب، أنت لحد الآن مع بشار؟ أعوذ بالله، متى صرت معه حتى تقول لحد الآن مع بشار؟ متى صرت؟ وإحنا وين من أيام حافظ الأسد قبل لا يموت، وإحنا نقول بفتوى الشيخ مباز بأن النصيرية كفار. يقول الشيخ مباز أتباع حافظ الأسد كفار، النصيرية أتباع حافظ الأسد كفار، هكذا يقول الشيخ مباز مسجل صوت. ويقول واثنى عشرية باطنية أتباع الخميني كفار، هم كفار لعقائدهم. مو اليوم بعض الناس الآن ممن يقول حزب الشيطان حزب الشيطان، يوم الأيام كان يمجد حسن نصر الله، بعضهم كان يعلق صورته، بعضهم يقول كل رصاصة تنطلق على إسرائيل فنحن نؤيدها. من اللي يطلقها؟ يعني يقصد حسن نصر الله. احنا من ذاك الوقت نقول هذا كافر طاغوت. والله يا اخوان سنة 2006 انا في لندن تكلمت على هؤلاء لما صارت الأزمة اللي افتعلها حزب الشيطان، فتكلمت في مسجد قال لا اخي ما حد وقف وجه إسرائيل لهؤلاء. قلت هذا ترى مثل اليهود لا فرق بينهم. والآن لما الله قال بعضهم قال هذا كافر، كافر لماذا؟ من أول إحنا نقول هو كافر لما يعتقد من الباطل، هو أمثال من الباطنية الاثنى عشرية والنصيرية، مش الآن لما صارت الحرب. إذا نحن نقول بكفر من ذاك الوقت صرنا الحين إحنا من الشبيحة وصلنا من مع بشار؟ هذا كلام. الآن السؤال أين هذا عرعور وأين أبناء عرعور وأين شافي العجمي وأين محمد العريفي وأين يوسف القرضاوي؟ شوف كم عمره. إن كان هذه فتنة وأنا من خطباء الفتنة، أسأل الله أن يتوفاني من يحشرني خطباء الفتنة. قلت يا أخي إن كان هذه فتنة فأسأل الله أن تهديني، متى تقول إن كان هذه فتنة اللهم أمتني وتوفاني؟ إيش هذا المبدأ هذا أصلا؟ يعني إذا أنا غلطان يا رب هديني، متى قال الله من كان الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء؟ هذا كلام الكفار. إن كان أنا من خطباء الفتنة فأسأل الله أن يميتني من خطباء الفتنة. والصوت مسجل بالصوت ما شو يتكلمون عليه الآن جديد الكلام. طارق السويدان يقول يقول بس أنتم مستعجلين، ثقافة الثورات من 5 إلى 13 سنة إحنا تونا. شوف يعني إحنا كم سنة إحنا صار في سوريا؟ 6 سنوات بعد 13 سنة، يعني كل اللي حصل الآن لحد الآن يقول بعد 13 سنة. يعني انتظروا إن معكم المنتظرين. أنا والله لا أخذ قرار ولا صاحب قرار ولا أعرف إيش أدعم ولا أقول من. كل يوم تسمع لك اسم جديد، يوم أحرار يوم فتح يوم نصرة يوم حر يوم مش عارف إيش. بعدين أدعم من ولا أقول من؟ يجوز واحد دافع عن نفسه؟ نعم يجوز دافع عن نفسه، وإذا قلت ودافع عن نفسه شهيد. ما يبنى فقه هذه أصلا، ولا يبنى فتوى ولا حديث صحيحة وصريحة واضحة. لكن نسأل الله العافية، لكن انتظر والله عز يقضي بيننا وبينه. نعم السؤال الثاني.
السؤال الثاني، هل الشيخ سالم الطويلي يخالف الشيخين ابن باز وابن عثيمين في المنع من دخول الانتخابات ايا كانت وانه انفرد بهذا القول؟ جزاكم الله خير.
انتخابات الى يومنا هذا ما قلت لاحد لا تنتخب ولا قلت لاحد انتخب. انت ماذا تدين الله به؟ في فتاوى تمنع وفي فتاوى تجيز، لكن اذا اخذت بالفتاوى التي تجيز فادخل الانتخابات على ما جاء بالفتوى. اما تدخل لاجل الدنيا لاجل القبليه لاجل الحزبيه وتزعم ان عندك فتوى من الشيخ مبارك الثمين، الشيخ مبارك الثمين قال افعل هذا الفعل. الاصل في الانتخابات انها مخالفه الكتاب والسنه، طريقة غربية ما أنزل الله من سلطة. ما في شيء بالإسلام اسمه ديمقراطية، هذا مما ابتدعه الكفار وجاء به المسلمون وفرض على من فرض من بلاد المسلمين. فالمشاطه اذا وجدت ضروره للدخول لتخفيف الفساد لتطبيق الشريعه اللي مش عارفه ادخل. وليس كلهم يعني. من هناك من افتى. فمن اراد ان يدخل بناء على هذه الفتوى على ما ذكر للشيخ فهذا يدخل. ما قلت لحد لا تدخل ولا خالفت. ومن قال لا تدخل مطلقا كالشيخ الألباني رحمة الله عليه، الشيخ مقبل من هذا الوادي لا تدخل مطلقا، هذه فتوى موجودة هناك من قال فيها. يعني أنا والله أتذكر يوم من الأيام واحد توفي الآن إلى الله عز وجل أمره، جئت لأدخل اختبار الإمامة والخطابة، هذا كلام قبل احتلال العراق الكويت، وأنا كنت متخرج مدرس أبصر إمام متطوع. من أول ما دخلتهم يعني عندهم هذا فلان سالم طوي راس براس مشوا يعني ما في مجال هكذا. فواحد قال لي لأئمة الأربعة، هذا مات وبينه وبين الله يوم القيامة، لأئمة الأربعة يخطو يصيبوا؟ هكذا السؤال. قلت نعم يخطو يصيبوا. الله يخطو يصيبوا هكذا يخطو يصيبوا لأئمة؟ طالع صاحب لأئمة قال لا 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 الثاني لا قاعد تطعم بالأئمة، يعني ألا يطلعون يطعن بالأمة. قلت شنو طعنت في الأمة؟ السواد يقول يصيب يخطون. قلت لك نعم يصيب يخطون، شنو اللي طعنت فيه؟ قال لا لا طعن هذا، هذا طعن بالأمة. إذا قلت لي أمة يصيب يخطون نخاب عند روافض، روافض عندهم أمتهم معصومون يعني شو الأمة يصيب يخطون؟ قال لا لا هذا طعن، زاي تطعن بالأمة أنت؟ يعني هم يرسمون يرسمون. قلت لحظة لحظة الآن مس الذكر ينقض الوضوء ولا ينقض الوضوء؟ قال ايش سؤال سؤال سألنا انت ولا احنا اختبر؟ قلت بس بس اذا قلت ينقض الوضوء خطأت من يقول لا ينقض الوضوء، واذا قلت لا ينقض الوضوء خطأت الذي يقول ها ينقض الوضوء. قال هم الاثنين صح، يعني الا بيرسبني هم. الان لو انا اخذت احد القولين بان لا يجوز دخول الانتخابات بتقول لي انت خالفت ها بن باز وعثيمين. طيب إذا قلت يجوز دخول خالف الانتخابات، طيب بعد خالفت الشيخ الألباني والشيخ مقبل رحمة الله، يعني ماذا أفعل؟ يعني أفضل أخذت أحد القولين، أنت تخالف المشايخ، وإذا خالفت هذا الشيخ وأخذ بقول هذا الشيخ، ومع ذلك أنا لا أدخل انتخابات ولا أروح أصوت ولا أروح مقرات انتخابية ولا أقول عطوا فلان ولا أقول لا تعطون فلان ولا أطعم بفلان ولا أزكي فلان، ساعب نفسي بالمرة، لا أزكي لا أدن لا أشارك، ساكت اللي بيروح الله بيحاسبه اللي هم رايح الله بيحاسبه. كيفكم؟ ليش أنت تخالف وأنت كذا؟ يعني ما أدري هؤلاء ماذا يقولون. أنا أقول يا أخي اللي عنده فتوى ومقتنع فيها ويدين الله بها للشيخ بن باز أو عثيمين يرى أنها تنطبق عليه فليذهب والله يوفقه. اللي شايف لا والله ما ينطبق علي والفتوى ما دخل، واللي مقتنع بكلام الشيخ الألباني وغيره أنها انتخابات باطلة ولا يمكن تطبيق الشريعة فيها مصالح محدودة فليأخذ بها. لكن هذا هو الواقع. ماذا فعل الانتخابات بالناس؟ فرقت القبائل، فرقت الأسر، فرقت الأفخاذ، فرقت الناس. كل يوم انتخابات وحل المجلس وارجع مرة ثانية، تبذير الأموال قطيعة مشاكل، وفوق هذا فوائدها محدود. شوف كم سنة صار شنو فيها فوائد محدود جدا، لا لم يطبق شرع ولا يطبق الشرع فيها. شو يطبق الشرع عن طريق أول شيء قال تطبيق الشريعة فلسف أفلس، ما في تطبيق شريعة. قالوا أسلمت القوانين، يعني القانون المخالف خلونا مسلم أفلسوا. قالوا تحسين الأوضاع الدنيوية، تحسين الأوضاع الدنيوية ليش أنت رايح مجلس أمة؟ عشان رايح مجلس تشريعي، تشريع حق الله، علشان ماذا؟ عشان والله البطالة الرواتب. شوف الآن آخر مرة شغلهم الشاغل وهمهم لماذا رفع البنزين؟ يعني الشيخ مباز والشيخ مثلي لما قال ادخل المجلس عشان البنزين ما يرتفع نزل البنزين، ها فتوى الشيخ مباز قالك عشان البنزين ما يرتفع ورفع البنزين عشان تخف؟ لا والله ما قال هذا الكلام، ما قال هذا الكلام. تقليل الفساد، يعني هذا الفساد، الفساد البنزين ارتفع ماذا اللي كنت عبر بعدين صار 6 دنانير، هذا الفساد؟ أشياء شرعية معطلة، في منكرات، في اختلاط، في مشاكل كثيرة.
ردت على ارتفاع البنزين. ايش دعوه ارتفاع البنزين كم يعني؟ يمكن الواحد بالشهر بعد الارتفاع زاد مصروفه كم؟ 10 دينار 15 دينار. زين يلا. بس هل مرشح نفس المره الثانيه اللي كان في المجلس السابق؟ كل واحد حاول يشوه صوت مرشح من المجلس السابق انه هذا في المجلس اللي فيه ايش اللي رفع فيه البنزين وما تكلم، كأن رفع البنزين يعني سيخسف الله بنا او ستزول هاي الامه. علموا الناس التقوى، علموا الناس بحافظ على الصلاه، علموا الناس بر الوالدين، علموا الناس التوحيد اللي تجهل الناس توحيد. كلام عجيب بعض الناس يتكلم توحيد توحيد، ذبحتونا بالتوحيد. شلون ذبحناك بالتوحيد؟ الدعاة اللي يحطون الاموال هذه كلها والاعلانات والتصفيات والفرعيات وكذا، شوف الناس عندكم مو فاهم التوحيد يقول ذبحتونا بالتوحيد. يعني لو قال ذبحتونا بالصلاة أهون شرا من اللي يقول ايش ذبحتونا بالتوحيد. صورة. اذا اين الجهد هذا الكبير الذي يبذل من الدعاة فضلا من العامة في الانتخابات؟ تخصيمات واموال وحاجات، ومع ذلك انا عطني واحد قلت واحد لا تدخل. اللي بيدخل ومقتنع ويدين الله بذلك حسابه على الله، عنده فتوى ويشوفها منطبقه حسابه فليدخل، واللي شايف ما يبي يدخل هذه فتوى اخرى. لا تقول لي هم الاثنين صح، هذا اختار بقول هذا اختار بقول. يعني لماذا يحرض علي اني اقول بقول فلاني او اختار القول فلاني؟ ومع ذلك ترى يوم من الايام اخذت الفتاوى الشيخ بن باز الثمين ورحنا عطينا صوتنا. حتى الشيخ ابن الباني اللي يمنع من انتخابات قال اذا رايت واحد مجتهد يعني راكب راسه داخل محتاج صوتك عطى صوتك، ورحنا عطينا اصوات. اشوف حتى اللي اعطيتهم صوتي ونصحته نصيحه اكلني اكل، قال خلاص عاد فهمنا بسك نصائحك انت كزعداء نصيحه. قلت له خلاص كيفك شزل، ما يبي حتى يسمع نصيحه. يعني شيء عجيب، تزوير وكذب. والله في ناس يتي بكل صراحه يقول تبي صدق رشحت نفسي تبي تدخل لازم تصير كذاب ومزور. والله 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 يقول لازم تكذب وتزور. عجيب. وانا مسكت واحد من هؤلاء اللي يسمونه اصلاحيين ويسمونه، قلت تعال انت تزور تجيب ناس من برا وتحط عناوين وتغير عناوين وتحطهم عندك. قال بعد شو اسوي؟ غير يشتري وينقل اصوات، على الاقل انا بس انقل اصوات. هو يعني بكل صراحه يقول لك زور، جيب واحد من المنطقه الفلانيه غير عنوان حط زور. جات غريبه عجيبه، كل هالاخلاقيات صارت وين في الانتخابات. واحد قال لي الكلماتين، قال فلان يقول فلان سمعت ناس يكلمون فيك خير، قال يقولون كيف هذا يحط اصوات على بيته، يحط عناوين على بيته ها وهو فعلته تركته، يعني شلون هذا ما يدخل انتخابات ومع ذلك دخل ناس حسجلهم على بيتي انهم ساكنين عندي اجرين عندي او كذا اعطيهم عنواني. قلت انا قال لي شايفين بعينك، بعيننا شايفين ناس في بيتك على عنوانك هدية قطعة 5 شارع 26 منزل 11 المالك سالم الطويل. ونزلت قلت والله ما حطيت أحد ولا أدري يعني. أنا أصلا ساكن هدية وتسجيل بخيطان أصلا، شو مسجل ناس عندي؟ قال هذا الواقع، فك نفسك. رحت بطاقة مدنية وكلمت أخ في الله اسم إبراهيم الكندري، موظف أخ في الله هناك اشتغل. قلت تعال الموضوع كيف قال صحيح الكلام هذا، لا تستبعد حتى على المطاوعة الكلام هذا. يحط الاسم عنوانك ويروح يطلع التسجيل يسوي بالقيد ويسحبه، تجي ولا ما في شيء عقب ما قيد وخلاص. حاطين على بيتي ناس أنا ما أدري عنهم. كنت هذا يفضحون يتكلموا فيني الناس. كان صحيح يجون على بيتك ويحطون الناس ويسجلون وروح يقيد انتخابات خلاص جاك سحب كمبيوتر ولا افتح سالم الطويل ولا ما في لانا زلت ويا يعني. هو ما تزوير ولعب وكذب وإسراف ويحلفون أيمان مغلظة بطريقة ويشهد الله ويعلم الله الله يعلم هالكرسي أنا ما بيه. واحد أنا مرة كنا في الحج وقاعد جنبي في الباص على يميني والله أذكره ويقول أروح قنص في السودان وأدفع لي 15-20-25 ألف دينار عشان قنص. قلت 25-20 ليش؟ قال أخذ معي مجموعة من الناس علشان الانتخابات يصوتوا لي إذا نزلت الانتخابات. هو يقول لي يقول والله الريوك ثلاث مرات يحطها بعد الفجر الحين بتريق نحط له، واللي بسبع نحط له، واللي تسع نحط له، وتنكر بنزين وسلاح ودليلة وذخيرة وراح أونسهم علشان يصوتوا لي إذا نزلت لحد الآن ما نزل. ويقول لي بلسان هو يقول لي هكذا
راحت الأيام ردت الأيام، دخل الانتخابات ونجح، بعدين ما شنو وسقط، بعدين مطل ما يش عارف إيش، جد دولة الآن في الانتخابات الأخيرة وصلني من مقطع. أنا ما يهمني الكرسي، قسم بالله الكرسي ما بي، علشانكم ولا ما بالكرسي. أنا أقول هذا هو قايل لي يودي الناس قنص ويدفع فلوس، والحين يقسم بالله ما يهمني الكرسي أنا، علشانكم عشان الأجيال عشان الفس. لا ملتحي بس ملتحي، يقسم بالله شهد الله على ما في قلبه، والله يعلم والله يشهد، كأن الله ما يعلم ما في قلبه. شلون أدخل يعني شلون أعيه؟ ومع ذلك ترى الله حسيبه اللي بيدخل، أنا ما قلت لا تدخل، أنت تدين الله عز بهذا، عندك فتوى الله سيحاسبك. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى صحبه أجمعين. الكتاب الأسبوع القادم إن شاء الله اسمه أعلام السنة.
ورسالة صغيرة خليها.